هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفيمينية تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعدنا أعزائي المستمعين أن نجدد اللقاء بكم مرة أخرى عبر محطة أخرى من محطات برنامجكم الفيمينية تحت المجهر، والتي سنواصل الحديث فيها حول ظاهرة الطلاق ودور الفيمينية في تأجيجها وتوسيع نطاقها، وموقف الشريعة الإسلامية من هذه الظاهرة والتوصيات التي وردت بشأنها. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الكرام، يرى الباحثون المتخصصون في مجال الأسرة أن من بين أسباب زيادة الطلاق اليوم اتساع موجة الثقافة الفيمينية في الغرب، فقد أسهمت عوامل من مثل السعي من أجل المصادقة على الحقوق والواجبات الاقتصادية المتساوية مع الرجال، والاستهانة وعدم التقدير المعنوي والمادي لأي نوع من نشاطات المرأة في البيت، وتغير أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بذريعة القضاء على التفريق بين النساء والرجال، وزعزعة الأسرة أو القضاء عليها باعتبارها أول موضع وأهمه للنظرة العنصرية إلى النساء وظلمهن، ووضع بعض القوانين والبنى الاجتماعية الداعمة في المجتمع لتسهيل دخول المرأة في المجتمع في ظل ظروف متساوية مع الرجل، واستخدام أدوات الضغط النفسية والقانونية والبنيوية والاقتصادية بهدف إجبار المرأة على الانخراط في المجتمع والحصول على العمل الذي يتكفل بتأمين دخلها وما إلى ذلك. كل ذلك من عوامل أسهم في أن تواجه عملية تكوين الأسرة ومواصلة الحياة المصاعب والتحديات.
ومن الملاحظ أعزائي الكرام في عالمنا المعاصر أن الكثير من الرجال يتزوجون في سن متأخر، ويرون أن التزاماتهم محدودة إزاء الأسرة، وهم يفضلون الأسر الصغيرة، وفي حالة عدم رضاهم عن حياتهم الزوجية فإنهم يلجؤون إلى الطلاق بسهولة. وفي هذا المجال فإن تعديل قوانين الطلاق فتح الطريق أمام تسهيل المراحل القانونية المعقدة وأضعف القواعد المنطقية لدفع النفقة من قبل الرجال، وقد شجع الفيمينيون بدورهم الرجال على تحرير أنفسهم من هذه القيود.
وبالطبع فإن علينا أن نضيف أن الفيمينيين وبينما يشجعون النساء أكثر من ذي قبل على الطلاق والحصول على حضانة الأطفال ويضغطون على الحكومات من أجل وضع قوانين في هذا المجال، فإن كل الشواهد تشير إلى أن النساء المطلقات يعيشن في مجال حياتهن وضعا سيئا، وأن الكثير من النساء المطلقات تضررن إلى حد كبير من التبعات الاقتصادية لانهيار حياتهن الزوجية، فالنساء لا يتحملن نفقات الطلاق المباشرة فحسب، بل إنهن يتحملن أيضا كل نفقات ومسؤولية تربية الأولاد الذين أفرزهم الطلاق.
أعزائي المستمعين، ويعد رباط الزواج في الإسلام رباطا مقدسا وضروريا لسكن الروح والجسم. وقد أمر القرآن الكريم في الكثير من الآيات بالزواج، كما شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التأكيد عليه، وحذر المسلمين من عدم الزواج بسبب الخوف من الفقر والعوز. وكما أن الزواج أمر مقدس وممدوح في الإسلام، وورد التأكيد على ثباته كثيرا، فإن الطلاق يعتبر أمرا قبيحا وغير مقدس، حيث تم توظيف كل الوسائل الممكنة من أجل الحيلولة دونه. وذكر في كلمات الشارع المقدس باعتباره أبغض الحلال عنده وأمرا يستتبع غضب الله. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق. وجاء في حديث آخر له عليه السلام: ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق. وقال سلام الله عليه: تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش. وخلافا للعقود الاجتماعية الأخرى، فإن ميل الإنسان إلى الزواج هو أمر طبيعي وذاتي يتم على أساس المحبة والانسجام والتضحية من قبل المرأة والرجل إلى جانب بعضهما البعض.
نعم أعزائنا المستمعين، إن الآلية الطبيعية للزواج والتي وضع الإسلام قوانينه على أساسها هي أن تكون المرأة محبوبة ومحترمة في منظومة الأسرة، وبناء على ذلك فإن سقطت المرأة عن هذه المكانة لأسباب ما وانطفأت شعلة حب الرجل لها وأصبح ينفر منها، فإن القاعدة والركن الأساسي للأسرة يكونان بذلك قد تقوضا، وبهذا ينهار مجتمع طبيعي بحكم الطبيعة. وينظر الإسلام نظرة الأسف إلى مثل هذه الحالة، ولكنه وبعد أن يرى الأساس الطبيعي لهذا الزواج قد تقوض، فإنه لا يمكن أن يفترضه أمرا باقيا وحيا من الناحية القانونية، بمعنى أن المرأة يجب أن تبقى في حالة الجاذبية والرجل في حالة الطلب والرغبة. وتوصيات الإسلام بأن المرأة يجب أن تزين نفسها للزوج وأن تشبع رغباته، وأن يظهر الرجل من الجانب الآخر الحب والحنان لها ويعبر عن حبه لها وتعلقه بها، كل ذلك كي تبقى التجمعات الأسرية في أمان من المخاطر والتشتت.
أيها الأخوة والأخوات، مما لا شك فيه أن السلام والوئام هما اللذان يجب أن يسودا العلاقة بين المرأة والرجل، ولكن الوئام الذي يجب أن يسود الحياة الزوجية يختلف كل الاختلاف عن المصالحة التي يجب أن تحكم العلاقة بين الزميلين أو الصديقين المتجاورين. فالوئام والسلام في الحياة المشتركة يعادلان الإيثار والتضحية واهتمام الزوجين بمصير بعضهما البعض وتحطيم جدران الازدواجية، واعتبار أحد الطرفين لسعادته سعادة الطرف الآخر وتعاسته تعاسة الجانب الآخر. ومثل هذا النوع أعزائي الكرام العلاقة لا يؤدي للانفصال، بل إن العلاقة ستزداد استحكاما يوما بعد آخر.
مستمعين الأكرم، ورغم أن الإسلام لا يوصي بالطلاق، ولكن الحياة عندما تكون مستحيلة فإنه يوصي بالطلاق باعتباره الحل الأخير وبشروط خاصة، رغم أن هذا الطلاق يجب أن يتم من خلال الالتزام بالمعايير الأخلاقية وبكل سلام وهدوء، ولا يحق لأي من الطرفين أن يظلم الآخر، وعلى الرجل أن يدفع كل حقوق المرأة ومنها مهرها ونفقتها. والملاحظة الأخرى أن الإسلام فرض العدة على المرأة لمدة 3 أشهر، حيث يجب عليها خلال هذه المدة أن تمكث في بيتها ولا يحق لها الزواج من رجل آخر. وربما كان من أسباب فرض العدة على المرأة المطلقة أن تكون فرصة مناسبة لأن يكتشف الرجل والمرأة أخطاؤهما السابقة وأن يستأنفا حياتهما في حالة توفر الرغبة في ذلك.
نعم أعزائي الكرام، هذا هو الوقت المخصص للبرنامج يأذن بالانتهاء. نتمنى لكم لحظات سعيدة وهانئة، ونوكل مواصلة الحديث في موضوعنا هذا الذي يدور حول الطلاق وتبعاته السلبية في المجتمعات الغربية ورأي الإسلام في ذلك.
إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.